جل ليل كالقمر.
الحمد لله عز فاقتدر وعلى فقهر، بحكمته جرى كل قدر، وبعدله سارت أحداث البشر. فاز من بأمره ائتمر، ومن بزجره ازدجر، وخاب من أعرض واستكبر. سبحانه عز إلها، سبحانه عز خالقا، سبحانه عز سلطانا، سبحانه عز راحما، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الشافع المشفع في المحشر، ذو الطلعة الأغر والوجه الأنور، سيد البشر فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه الميامين الغرر، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب والمستقر. أما بعد، يا خالق الأكوان أنت المرتجى، وإليك وحدك ترتقي صلواتي. يا خالقي ماذا أقول وأنت تعلمني وتعلم حاجتي وشكاتي؟ يا خالقي ماذا أقول وأنت مطلع على شكواي والأناتي؟ اللهم يا موضع كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، ويا شاهد كل بلوى، يا عالم كل خفية، ويا كاشف كل بلية، ويا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغرباء المضطرين الذين لا يجدون لكشف ما هم فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. اكشف بنا، اكشف ما بنا وبالمسلمين من ضعف وفتور وذل وهوان. اللهم اغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. معاشر الإخوة والأخوات، إن في تقلب الدهر عجائب، وفي تغير الأحوال مواعظ، توالت العقبات وتكاثرت النكبات، وعلى كثير من الخلق طغت الماديات، فتنكروا لفاطر الأرض والسماوات، ووهنت به الصلات، اعتمدوا على أسباب الدنيا وإليها افتقروا، فافتقر فقير إلى فقير، فافتقر فقير إلى فقير، فما ازداد الفقراء إلا فقرا، وما ازداد الضعفاء إلا ضعفا. ألا وإنهم لو افتقروا للغني لأغناهم بغناه، وأسعدهم بهداه، وأسعدهم بهداه، ولملأ قلوبهم برضاه، لكنهم تخلوا عن ربهم فتخلى الله عنهم. في هذا العصر تعلق الناس بالناس، وشك الناس إلى الناس، ولا بأس أن يستعان بالناس فيما يقدرون عليه، لكن أن يكون المعتمد عليهم والسؤال إليهم والتعلق بهم، فهذا هو الهلاك بعينه. فإن من تعلق بشيء وكل إليه، فأين المفتقرون إلى الله حقا؟ أين المفتقرون إلى الله حقا؟ المتضرعون لربهم صدقا. ألا وإن أبواب السماء تفتح لمن رفعوا أيديهم بكل فقر وافتقار وصدق دعوة واضطرار. نعم، إن مفتاح الإجابة هو الافتقار إلى الله. أولا، معنى الافتقار إلى الله تعالى وحقيقته من أخص خصائص العبودية، الافتقار المطلق إلى الله تعالى، بل هو حقيقة العبودية ولبها. عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله فقال: فالفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. فالافتقار إلى الله تعالى أن يجرد العبد قلبه من كل حظوظها وأهوائها ويقبل بكليته إلى ربه عز وجل، متدللا بين يديه، مستسلما لأمره ونهيه، متعلقا بطاعته ومحبته. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال يحيى بن معاذ: النسك هو العناية بالسرائر وإخراج ما سوى الله عز وجل من القلب. إن الفقر أن يكون المرء بأحاسيسه ومشاعره مفتقرا إلى الله تعالى، ولا يعني ذلك أن يعيش المرء فقيرا من أمر الدنيا فيترك السعي منها ويرفض اكتساب الرزق. يكون المرء أكثر الناس مالا وأوفرهم عيالا وأعظمهم ثروة، وهو مع ذلك كل شديد الافتقار إلى العزيز الجبار. ثانيا، أهمية الافتقار إلى الله. حقيقة غنى المرء، حقيقة غنى المرء في الحياة أن يعيش فقيرا إلى الله تعالى. هذه حقيقة العبودية، هذه خلاصة التقوى. فالمرء في صلاته، في ركوعه، في سجوده، في دعائه، في كل عباداته يعلن الخضوع لله سبحانه والاستسلام له والتذلل بين يديه والافتقار إليه. تبرأت من حولي وطولي وقوتي، وإني إلى مولاي في غاية الفقر. غنى المرء بالرحمن أغنى من الغنى، به يكتسى ثوب المهانة والقدر. له الفضل كل الفضل، أسلمت مهجتي إليه، فما لي حين أنساه من عذري. وإن هذا الفقر إلى الله تعالى هو حقيقة العزة، وهو أصل الغنى في الدنيا والآخرة. لا يزداد به المرء إلا رفعة، ولا ينال به إلا عزة، ولا يجني منه إلا فضلا. فهل يكون فقيرا من استغنى بالله جل وعلا؟ وهل يكون فقيرا من كان الله معه والله ناصره والله معينه والله حافظه؟ امتلأت نفسه بجلال الله، واستغنى قلبه بذكر الله، وغردت جوارحه بمنن الله. إن استعان فبالله، وإن استغاث فبالله، وإن اتكل فعلى الله، وإن التجأ فإلى الله. استغنى الناس بالمال، واستغنى هو بالعزيز المتعال. فرح الناس بالحطام، وفرح هو بأنس العزيز العلام. إن لذة الحياة ومتعة الدنيا وحلاوة العمر وجمال العيش وراحة النفس وروعة الأنس هي في شعور الإنسان بفقره إلى الديان. ومتى غرس في القلب هذا الشعور ونقش في الفؤاد هذا المبدأ، فهو بداية الغنى، فهو بداية الغنى وانطلاقة الرضا وإطلالة الهنا وإشراق الصفا وحضور السرور وموسم الحبور. إن من لم يشرب قلبه حقيقة الفقر ويشعر نفسه بشدة الحاجة وعظيم الفاقة للواحد الأحد الفرد الصمد الغني الكريم العلي العظيم، فلن يعرف للعبودية طعما، ولن يجد للسعادة رسما، وهو عن البصيرة والله أعمى. يجب أن يعرف الإنسان عظيم فقره وشدة حاجته وكبير فاقته إلى ربه جل وعلا، وأن الله تعالى هو الغني الحميد، ولكن بفضله وكرمه ولطفه وجوده أولى هذا الإنسان عناية فائقة، أنزله منزلة كريمة، ومن عليه بمنن عظيمة، أنزل إليه كتبه، وأرسل له أنبياءه، وسخر له ما في الكون بإذنه، واستخلفه في الأرض، فجر له أنهارها، وأخرج له كنوزها، ثم وعده بالنعيم المقيم إن هو أطاعه في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له، وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليه. الافتقار يا رعاكم الله أصل من أصول الدين. سئل أبو عبد الله الصبيحي عن أصول الدين فقال: اثنان، صدق الافتقار إلى الله عز وجل، وحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبة والقرب تزيد في الافتقار إلى الله. قال الألوسي: وكلما ازداد الإنسان قربا منه عز وجل ازداد فقره إليه لازدياد المحبة. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. من استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخذلان. فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. إظهار الافتقار إلى الله تعالى من أعظم مظاهر التوسل إلى الله تعالى. قال أبو حفص رحمه الله: أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبن افتقار إليك فقري أرفع. يا من خزائنه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان جودك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. بالذل قد وافيت بابك عالما، بالذل قد وافيت بابك عالما، أن التذلل عند بابك ينفع. وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. هل عرفت طريقني أقصر من طريق الافتقار يتوصل به إلى الواحد القهار؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه، ويحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام، فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه، ولا مزاحم فيه ولا معوق. فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته، فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. على قدر افتقارك، على قدر افتقارك إلى الله تعالى والتذلل، تكون حاجة الناس إليك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس افتقارا إلى الله، قال ابن القيم: لما كمل للرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة، أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجاتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم، وأما حاجاتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحوهم من ضيق مقامهم، فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم وهو الذي يستفتح باب الجنة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله من باب الافتقار الصرف والإخلاص المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله عليه ويتداركه برحمته. ثالثا، الافتقار في كلام الواحد القهار. عظمة هذا القرآن تهز النفوس المؤمنة، وروعة إعجازه تسبي القلوب المتدبرة، وبديع إشاراته تروي الأذهان المتفتحة. تأمل معي: يا رعاك ربي في آيتين كريمتين عظيمتين وردتا في الافتقار إلى الله تعالى. قال تعالى في سورة فاطر، تأملها معي، تدبر كلماتها، فلا أوعظ من كلام الله ولا أبلغ من خطاب الله. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس، كل الناس كفارا ومسلمين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: فقراء إلى الله من جميع الوجوه، فقراء في إيجادهم، فلولا إيجادهم إياهم لم يوجدوا، فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان، فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء، فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير، فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون، وعملهم بما يصلهم، فلولا تعليمه لم يتعلموا، ولولا توفيقه لم يصلحوا، فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا. ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا حري بأن يعان ويؤيد من الرحيم الرحمن. هذا حري بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. والله هو الغني الحميد، يبين جل وعلا أنه من كمال غناه وعظيم قدرته أنه إن شاء أذهبكم وأتى بخلق جديد، فما ذلك على الله بعزيز ولا عنده بمحال. فهو الغني الكريم الخالق المتصرف، أوجدكم من العدم وأحياكم من ممات، وليس بمعجز له أن يهلككم ويأتي بغيركم. وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ثم يؤكد هذه الحقيقة مرة أخرى وبعبارات أعظم وأشد تهديدا ووعيدا، فيقول جل وعلا في سورة محمد: والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تأكيد على وجوب الإيمان بأن الله هو الغني وأن الناس فقراء إليه، وتأكيد على أن التولي عن شرعه والتخاذل عن دينه سبب للهلاك. يجب على الناس أن يعرفوا فضل الله عليهم وعظيم لطفه بهم، وأن لا يغتروا بما أوتوا من العلم وما نالوا من قوة، فإن ذلك كله لا يغني عنهم من الله شيئا. فإن لم يعلنوا فقرهم واضطرارهم إليه فهم والله خاسرون. أين قواتهم وأين علومهم إذا جاءت الزلازل؟ أين قواتهم وأين علومهم إذا جاءت الآفات والأمراض؟ فلا شافي إلا الله، ولا حافظ إلا الله، ولا منجي إلا الله. ومن أعرض عن الله خذل. رابعا، مظاهر الافتقار إلى الله تعالى في العبادة. تأمل في جميع أنواع العبادات القلبية والعملية، ترى الافتقار إلى الله تعالى هو الصفة الجامعة لها، فبقدر افتقار العبد فيها إلى الله يكون أثرها في قلبه ونفعها له في الدنيا والآخرة. وحسبك أن تتأمل في الصلاة، أعظم الأركان العملية. انظر إلى الصلاة، انظر إلى أركانها، انظر إلى ألفاظها، في أدعيتها تأمل: خشوع وخضوع، بكاء ودموع، تذلل وانطراح. فالعبد المؤمن يقف بين يدي ربه في سكينة، خاشعا متذللا خافضا رأسه، ينظر إلى موضع سجوده يفتتحها بالتكبير: الله أكبر. وفي ذلك دلالة جلية على تعظيم الله الواحد الأحد وترك ما سواه من الأحوال، من الديار، من المناصب. وأرفع مقامات الذل والافتقار أن يطأطئ العبد رأسه بالركوع، وأن يعفر جبهته بالتراب مستجيرا بالله منيبا إليه. ولهذا كان الركوع مكان تعظيم الله تعالى، وكان السجود مكان السؤال. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. انظر إلى الصوم، حيث يمنع الأكل ويحضر الشراب ويجوع البطن، ويحيي الصائم الليل ويشد المئزر ويوقظ الأهل، وتصف الأقدام وتسكم العبرات وترفع الدعوات معلنة فقرها إلى جود المنان وعطاء الرحمن. انظر إلى الزكاة، حيث يبذل الغني ماله وينفق دراهمه ويرسم من الغنى لوحة للفقر إلى الله وصورة للفاقة إلى مولاه. انظر إلى الحج فهو من أروع مناظر الافتقار وأصدق مظاهر الحاجة والاضطرار. يتخلى الغني عن ثياب الغنى، يخلع المرء عمامته، يتجرد من ملابسه، يقبل في رداء وإزار كأنه لا يملك شيئا ولا يجد مالا، ينزل من قصوره ويتخلى من دوره، فيأتي حاتر الرأس، شاحب اللون، خاشع القلب، واجف الفؤاد، يعلن فقره لرب العباد مرددا أعذب كلمات الفاقة وأصدق عبارات الحاجة وأروع نداءات الفقر، معلنا أن الملك لله وأن العبودية لله وأن النعمة لله وأن الحمد لله وأن الغنى لله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خامسا، أمثلة من الدعاء وما فيها من الافتقار إلى الله جل وعلا. تأمل في كل دعاء ورد في القرآن أو ورد في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تجد تلك الأدعية تنبض بالفقر وتعلن الحاجة وتنطق بالفاقة إلى الله تعالى. قال بعضهم في الدعاء: الدعاء هو لسان الافتقار بشرح الاضطرار. ودعوني أنا وإياكم نسمع بعض أدعية الله جل وعلا مما جاء في القرآن، ونتأمل فيها مواطن الضر والاضطرار والافتقار إلى الله جل وعلا. انظر إلى قوله تعالى:
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انصرنا على القوم الكافرين.
واسمع لهذا الدعاء العظيم:
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
وتأمل في هذا الدعاء وردده وكرره عل الله أن يجيبك.
ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
الله أكبر. في هذه الأدعية إعلان للافتقار إلى الله تعالى في كل شيء. في هذه الأدعية إعلان للافتقار إلى الله تعالى في كل شيء، وبراءة من الحول والطول والقوة إلا به جل وعلا، والانطراح على أعتابه والاعتصام بجنابه. ثم تأمل في أدعية حبيبك صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا ختام دعائه في صلاته، فكأنه مع ركوعه ومع سجوده ومع دعائه ومع تسبيحه ومع تعظيمه لم يوفي الله بعد حقه، فهو فقير إليه مضطر إليه. روى هذا الحديث مسلم في صحيحه، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وآوى إلى فراشه بماذا يترنم من عبارات الافتقار إلى الله والاستسلام إليه والتفويض لأمره. يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. أخرجه البخاري في صحيحه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمع لهذا الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة: يا أبا بكرة، دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. إلى غير ذلك من الدرر الرائعة والمناجات الماتعة والأحاديث الدائعة. سادسا، المفتقرون إلى الله تعالى. لقد كان الأنبياء في ذروة الفقر إلى الله تعالى، مع غناهم ومع ملكهم ومع عزمهم، كإبراهيم عليه السلام مكرم الضيفان الذي كانت له الأموال والمواشي، وسليمان وداود عليهما السلام وما آتاهما الله من الملك. ها هو موسى عليه السلام نبي الله حينما خرج خائفا يترقب، فلما ورد ماء مدين وسقى للمرأتين ثم تولى إلى الظل الظليل، لم ينسه ذلك الظل ظلا أعظم ومأوى أكرم ولطفا أشمل ورعاية أكمل، فلبس ثوب الفقير وارتدى جلباب الفاقة وأعلن حالة المسكنة ورسم لوحة الذل في عبارات حانية وكلمات هادئة ومناجات صادقة، فتوجه إلى ربه وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقير إلى كرمك، فقير إلى لطفك، فقير إلى جودك، فقير في الدنيا والآخرة إلى حسن عطائك. الله أكبر، الله أكبر. لجأ الفقير إلى الغني الحميد والركن الركيب والظل الظليل، فسمعت الدعوة، فسمعت الدعوة وأجيب النداء، وفي طرفة عين أغدق العطاء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. من الذي أرسل المرأتين له؟ ومن الذي أرسل أباهما له؟ ومن الذي قدر وقضى أن يعرض هذا الأب على موسى الزواج والمال والإكرام؟ إنه رب العالمين، إنه الغني. يوم أن افتقر إليه الفقير بصدق أجابه. وانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يمتن عليه الله جل وعلا في القرآن، فيقول في كتابه: تأمل هالآيات، ووجدك عائلا فأغنى. الله أكبر. وقبلها: والضحى، إقسام من الله، والليل إذا سجى، إقسام من الله، ما ودعك ربك وما قلى. يوم انه امرضك يا محمد، يوم انه جرحك في المعارك، يوم انه اثقرك وجعلك تخرج من بيتك من شدة الجوع، يوم ان جعل الناس يرمونك بالسحر والكهانة، يوم ان اتهمت في عرضك وزوجك، ما كان تقدير الله هذا لك بغضا، وانما كان لك رفعة وعزة. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. لا تحزن على الدنيا، كم ستعيش؟ 60 70 أقل أكثر، إنك ميت وإنهم ميتون. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر، سيعطيك الله عطاء حتى ترضى. ثم يمتن الله على نبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذه منة الله على نبيه فماذا سيكون علينا؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. الله أكبر، ما ولدت يتيما، من الذي آواك؟ ومن الذي غذاك؟ ومن الذي رباك؟ ومن الذي حماك؟ ومن الذي أنشاك؟
ووجدك ضالا فهدى.
الله أكبر، وجدك يا محمد ضالا، لو أن الله ما هداك لعبدت الأصنام مع قومك ولسجدت لهم،
ولكنه هداك وأرشدك وبصرك ونورك ووجدك عائلا فأغنى.
الله أكبر، من إظهار المنة لله جل وعلا.
هذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم،
ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلن افتقاره إلى الله وشدة حاجته إليه سبحانه وعدم غناه عن فضله أو لطفه ولو لطرفة عين، ويدعوه ألا يكله إلى نفسه، يلجأ إليه في السراء والضراء، ينطرح بين يديه في النعماء والبأساء. وقف صلى الله عليه وسلم في معركة بدر يدعو ربه ويناشده ويسأله النصر، وقد أعلن فقره وأسلم أمره، رفع كفيه حتى سقط رداؤه من على منكبيه من كثرة ابتهاله إلى ربه. دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا، عزيزا معززا، كريما مكرما، عظيما معظما، معظما بعدده وعتاده وقوته ورجاله، فكان راكبا على دابته حانيا ظهره حتى كادت لحيته تمس رحله من شدة انحنائه، خضوعا لله وافتقارا إلى الله. يكلمه رجل وهو يرتعد إجلالا وخوفا من هذا القائد العظيم والفاتح الهمام، فيقول صلى الله عليه وسلم وهو في نشوة النصر: هون عليك يا هذا، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد في مكة. إذا أجدبت الأرض ومات الزرع وجف الضرع، خرج صلى الله عليه وسلم برداء الذل والافتقار يطلب جود الغني وكرم القوي، فيخرج الاستسقاء متواضعا متذللا متضرعا، فما هو إن يرفع يديه إلا وغمام السماء يمطر. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، تشهد له محاريب المتعبدين بدعاء ودعاء ملؤه الافتقار والمناجاة والاضطرار، إذا قام في ظلمة الليل دعا وقال: اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم، اللهم طلبي للجنة بطيء وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ويتحدث ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فيقول: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جلالة قدره ووفرة علمه، إذا مدح أو أثني عليه يتأثر تأثرا بالغا ويقول: ما لي شيء ولا مني شيء ولا لي في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل هذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات نظمها يقول فيها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي والفقر لي وصف ذا والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي ولله ولله كم شهدت الأرض كم شهدت الأرض سجدات المفتقرين إلى الله لله كم أنورت ظلمات الليالي بتضرع المتضرعين شكوا فقرهم إليه وبثوا فاقتهم بين يديه يسجد أحدهم سجودا طويلا يمرغ أنفه وجبهته في التراب بالذل معترفا وبالحول والطول والغنى إلى مولاه مفوضا يناجيه ويدعوه ويبكيه. سابعا علامات الافتقار إلى الله تعالى. العلامة الأولى غاية الذل لله تعالى مع غاية الحب، فالمؤمن تجده مسلما نفسه لربه منكسرا بين يديه متذللا لعظمته مقدما حبه على كل حب، طمأنينة نفسه وقرة عينه وسكينة فؤاده أن يعفر جبهته في الأرض. ومن كانت هذه حاله تجده عند حدود الله وقافا وعلى طاعته مقبلا، ومن تجده كذا تراه يسعى محياه وإلى يوم الوفاة يطلب رضاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثانيا التعلق بالله تعالى وبمحبوباته، ومن تعلق قلبه بربه وجد لذة في طاعته لا تدانيها لذة. جرت مسألة بمكة أيام الموسم في المحبة فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد رحمه الله أصغرهم سنا، فقالوا له هات ما عندك يا عراقي، فأطرق ساعة ودمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه ومتصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه قلبه أحرق قلبه أنوار هيبته وصفى شربه من كأس وده وانكشف له الجبار من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن عمل فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. وطاعات الله تعالى هي محبوباته، فأوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم، فقرة عين المحب في الصلاة وفي الحج وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة. وأما الصدقة فعجب عجاب، وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه، فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب، وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم، يقوله ابن القيم رحمة الله عليه. فيا لله في زماننا اليوم فقد كثيرون طعم الافتقار إلى العظيم الكبير، يوم أن تعلقت قلوب بالنقير والقطمير، يوم أن تعلقت قلوب بشهوات البطون وبشهوات الفروج وبشهوات النظر وبشهوات المال وبشهوات اللسان، فأصبحت عليه وأمست عليه هو حديثها وإليه نظرها وعليه علقت قلوبها، فكان لهم الخذلان والحرمان والخسران. يقول ابن القيم رحمة الله عليه أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت. ثالثا من علامات الافتقار إلى الله تعالى مداومة الذكر والاستغفار. فالافتقار، فالمفتقر إلى الله تجده معلق الجنان واللسان به سبحانه، امتلأ قلبه بحب الله وتعظيم الله، لوعد الله صبر، ولذنبه استغفر، وبحمد الله ذكر، حاديه قول ربه: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وما أحوجه لذلك إذا كان حبيبه صلى الله عليه وسلم خير من عرفت الدنيا يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجه مسلم. رابعا، من علامات الافتقار إلى الله الوجل من عدم القبول. مع شدة تعلق المفتقر بالواحد القهار وطاعة ربه بالليل والنهار ودوم الذكر والاستذكار واللهج بالاستغفار، إلا أنه كثير الإشفاق من أن يخسر إلى الجنة السباق. اسمع لهذا الموقف وتأمل هذه الحادثة لأم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، عن ذكوان أن ابن عباس جاء ليستأذن على عائشة وهي في الموت، في سكرات الموت، قال: فجئت وعند رأسها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت: يا أم المؤمنين، هذا ابن عباس جاء ليستأذن عليك. قالت: دعني من ابن عباس، فلا حاجة لي به ولا بتزكيته. قال: فقال عبد الله: يا أمتاه، إن عبد الله بن عباس من صالح بنيك، يريد أن يسلم عليك. قالت: فأذن له إن شئت. قال: فجاء ابن عباس فقعد، قال: يا أم المؤمنين، أبشري، فوالله ما بينك وبين أن تفارقي كل نصب وتلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تفارق روحك جسدك، إلا أن تفارق روحك جسدك. قالت أيضا: يا ابن عباس، قال: كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبا. سقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزل يلتقطها، وأصبح الناس ليس معهم ما، فأنزل الله عز وجل أن يتيمموا صعيدا طيبا، فكان ذلك من سببك ما أنزل الله لهذه الأمة من رحمة. ثم أنزل الله عز وجل براءتك من فوق 7 سماوات، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر الله عز وجل فيه إلا تتلى فيها براءتك آناء الليل وآناء النهار. وعائشة تسمع ذا وسكرات الموت تنفضها نفضا، فما الظن بعائشة؟ هل فرحت بهذا الثناء؟ هل هللت لهذا الإطراء؟ حاشاها رضي الله عنها، قالت: دعني يا ابن عباس، دعني يا ابن عباس، فوالله لوجدت أني كنت نسيا منسيا، دعني يا ابن عباس، فوالله لوجدت أني كنت نسيا منسيا. أخرجه أحمد والبخاري مختصرا.
العلامة الخامسة من علامات الافتقار إلى الله جل وعلا خشية الله تعالى في السر والعلن. قال تعالى:
وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
إخباتهم وخشيتهم من أعظم آيات الافتقار، عرفوا عظمة ربهم وجبروته فأخبتوا، وعلموا سلطانه وقهره وقدره فخروا له سبحانه وتعالى سجدا.
قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
الله أكبر، انظر ما وصفهم، فقال يسجدون فحسب بل يخرون للأذقان سجدا، ثم تفيض ألسنتهم معلنة الافتقار وتصديق وعد الواحد القهار ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويوم أن خروا له سجدا وسبحوا تعبدا فاضت عيونهم تأثرا. سادسا من علامات الافتقار إلى الله تعظيم الأمر والنهي. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول ابن القيم فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحينها في أوقاتها والمسارعة إليها والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه تقبلت منه صلاته منفردة فإنه قد فاته 27 ضعفا، ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة قيمتها 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا. فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف وما شاء الله تعالى. سابعا وأخيرا من علامات الافتقار لله تعالى سرعة التوبة بعد المعصية. الخطأ والزلل صفة بشرية ملازمة للناس، فالعبد المفتقر إلى الله إذا زلت به في الخطيئة القدم سرعان ما يتبعها بالحسرة والندم والزفرة والألم.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
ثامنا وأخيرا بما يتحقق الافتقار إلى الله تعالى، جماع هذا الأمر ركيزتان أساسيتان. الأول إدراك عظمة الخالق، إدراك عظمة الخالق وجبروته، فكلما كان العبد بالله تعالى وصفاته وأسمائه أعلم كان أعظم افتقارا إليه وتذللا بين يديه. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قال الفضيل بن عياض رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، ومن تدبر الآيات البينات والأحاديث الشريفات وما فيها من ذكر وصف فاطر الأرض والسماوات انخلع قلبه إجلالا لربه وتعظيما لمقامه وهيبة لسطوته وجبروته سبحانه وتعالى. ثانيا، إدراك ضعف المخلوق وعجزه، فمن عرف قدر نفسه وأنه مهما بلغ من الجاه والسلطان والمال فهو عاجز ضعيف لا يملك لنفسه صرفا ولا عدلا، تصاغرت نفسه وذهب كبرياؤه وذلت جوارحه وعظم افتقاره لمولاه والتجاؤه إليه وتضرعه بين يديه. قال عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على حبيب رب العالمين.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي